تكمل بعد غياب غير متعمد القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول المسألة 11، وهي مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، 10 عندكم؟ ها؟ نعم، نبدأ. وأما قدر قيامه للقراءة فقال أبو برزة الأسلمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، متفق عليه. وعند مسلم من حديث عبد الله بن السائب: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. وعند مسلم عن قبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر: والنخل باسقات لها طلع مضيط، وربما قال قاف. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. فقوله وكانت صلاته بعد تخفيفا أي بعد صلاة الصبح أخف من قراءتها، ولم يرد أنه كان بعد ذلك يخفف قراءة الفجر عن قاف. ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر ونحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وعند مسلم عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوه، فأخبر أن هذا كان تخفيفه. وهذا مما يبين أن قولهم وكانت صلاته بعد تخفيفا أي بعد الفجر، فإنه جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وبين قراءته فيها بقاف ونحوها. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور، وفي حجة الوداع وهي تطوف من وراء الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليل، والطور قريب من قاف. وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، فإنها لآخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذر الله. فهذا السماع كان متأخرا بعد فتح مكة قطعا. وفي صحيح البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وذكرنا المفصل من أول الحجرات حتى نهاية القرآن. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها بطولي الطولين. وسئل ابن أبي مليكة أحد رواته: ما طولي الطولين؟ فقال من قبل نفسه: المائدة والأعراف. ويدل على صحة تفسيره حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي. وروى النسائي أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالدخان، وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ في الطور في المغرب. فأما العشاء فقال البراء بن عازب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة لي العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ألقاه هي ضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. وفي المسند والترمذي من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة الشمس وضحاها ونحوها من الصور. قال الترمذي حديث حسن. وقال لمعاذ في صلاة العشاء الآخرة اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى، متفق عليه. وأما الظهر والعصر ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال كان صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه ولفظه لمسلم. وعند البخاري وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي رواية لأبي داود قال فظنن أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. يبقى هذا ليس من الرياء بل من السنة. إذا صليت بالناس إمام ووجدت وقع أقدام وأقوام يتمنى أن يدركوا الصلاة خلفك فلك أن تطيل في القراءة ولا شيء في ذلك مطلقا. وقال سعد بن أبي وقاص لعمر أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آل اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر ذاك ظني فيك يا أبا إسحاق. وقال أبو سعيد الخدري كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قراءته في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. طبعا المعني هنا القراءة بتؤدة وبترتيل لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وفي رواية بدا قوله تنزيل السجدة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية. طبعا 15 آية يعني دخلنا في ربع، أخبرك. وفي الأخرين قدر نصف ذلك. هذه الألفاظ كلها في صحيح مسلم. وقد احتج به من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخرين وهو ظاهر الدلالة لو لم يجيء حديث أبي قتادة المتفق على صحته أنه كان يقرأ في الأوليين بفتحة الكتاب وسورتين وفي الأخرين بفتحة الكتاب، فذكره السورتين في الركعتين الأوليين واقتصاري على الفتحة في الأخرين يدل على اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما. وحديث سعد يحتمل لما قال أبو قتادة ولما قال أبو سعيد، وحديث أبي سعيد ليس صريحا في قراءة الصورة في الأخرين فإنما هو حظر وتخمين. وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك، رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور، أخرجه أحمد وأهل السنن. وعند النساء من حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. وفي السنن من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. وفيه دليل على أنه لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر. الحديث عندكم وضعه يا أخوانا؟ ها؟ نعم. طيب مكتوب عندك ايه؟ اكتب عندك. وصححه الحاكم على شرط الشيخين وتابعه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. وفيه دليل على أنه لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر، وأن الإمام إذا قرأها سجد، ولا يخير المأمومون بين اتباعه وتركه، بل يجب عليهم متابعته. وقال أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين الصورتين في الركعتين: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي، رواه النسائي. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من كان يبالغ في تطويل القيام، وعلى من كان يخفف الأركان ولا سيما ركني الاعتدال، وعلى من كان لا يتم التكبير، وعلى من كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وعلى من كان يتخلف عن جماعته. نعم. يقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين الصورتين في الركعتين: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من كان يبالغ في التطويل القيام، وعلى من كان يخفف الأركان لا سيما ركني الاعتدال، وعلى من كان لا يتم التكبير، وعلى من كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وعلى من كان يتخلف عن جماعتها. وأخبروا أن عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها حتى مات، ولم يذكر أحد منهم أصلا أنه نقص من صلاته في آخر حياته، ولا أن تلك الصلاة التي كان يصليها منسوخة، بل استمر خلفاؤه الراشدون على منهاجه في الصلاة كما استمروا على منهاجه في غيرها. فصلى الصديق صلاة الصبح فقرأ فيها بالبقرة كله، فلما انصرف منها قالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كادت الشمس تطلع. قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر يصلي الصبح بالنحل ويونس وهود ويوسف ونحوها من السور. قال المخففون، أي الذين يخففون الصلاة. طيب أقف عند هذا.